بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل محمد.
السلام عليكم. يا
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ. شيخ عندي سؤال واحد بخصوص التهليلات اللي هي بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب. شيخ أنا سمعت كذا قول أنها تقال مثلا يعني قبل قراءة الأذكار لما بعد الصلاة.
نعم.
يعني فهل هي تقال بعد ما الواحد يستغفر ثلاثا ويقولها، ولا بعد ما تخلص الأذكار أذكار الصلاة تقولها في النهاية؟
شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا،
شكرا جزيلا.
أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي والله سؤال خوي.
تفضل أختي.
جزاك الله خير. أقول كنت سمعت ترمسون عن الدعاء في الصلاة.
إيه.
الله عليك تشرح لنا قبل السلام يوم قبل ما نسلم ندعي، ولا قبل السلام ندعي الدعاء مال الصلاة؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
نعم. والدعاء أخوي بعد يوم نسوي احنا يعني نسوي ضيفة.
إيه.
وهالعمال عندنا احنا نطرش مع هذه يوصلون ليراننا، يعني كلهم وصلوا هذا وصلوا هذا. هل قالوا والله انتم تصدقون عنكم؟ قلت هذا عمال نحن.
ام احمد شلون عمال البيت عندكم ولا عمال الجيران؟
اي عمال نحن، عمال داخل البيت الطبابيخ عندنا.
اي ايوه.
نسوي وليمه نوزع عيراننا، هم نطرشهم نقول لهم سيروا وزعوا.
ايوه.
نعم. قالوا والله هذا يعني هم يصيروا وزعون عنكم ياخذون الاجر.
ها يعني العمال ياخذون اجركم يعني.
هي يوم حنوزع على يراننا.
ان شاء الله
ما لنا عارفين هي نعطي راتبهم
ان شاء الله.
نعم. واخوي هاي بعد هاي الدفايان مالت الدباب شلون نحطها؟ هل حرام ولا حلال
حقه النامس والذباب؟
هي
اي اللي تقتل الذباب والبعوض.
هي حلال ولا حرام؟
ان شاء الله ان شاء الله.
نعم.
خاطرك شيء ثاني يا ام احمد؟
الله يزيد خير يا رب.
مرحبا. مسهلا.
شرحنا انا الدعاء في الصلاة.
ها
الله يزيد خير. شرح الدعاء في الصلاة.
ابشري مثلنا. ابشري ان شاء الله بعد شوي تسمعين. مرحبا مرحبا. فضل طارق. طارق من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا. اهلا وسهلا.
بارك الله فيك على البرنامج
الطيب. الله يحفظك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا اشتريت حوش في 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 شهر 5 2024. كويس.
نعم.
قيمة الحوش 150.
نعم.
ألو.
إيه أسمعك يا طارق. تفضل.
قيمة الحوش 150,000. كويس. طيب. أعطيتها دفعة 65.
نعم.
أو على أساس إني دفعت من الحوش في شهر 1
حاول يا طارق مرة ثانية، ما فهمنا سؤالك. تفضل أبو سليمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك عندنا سؤال واحد يا طويل العمر.
تفضل تفضل.
أصبح الخدمات هذا من أثاث البيت يعني.
الخدمات وش فيهم؟
من نساب حق البيت، ما في عذر، ما في بيت إلا في واحدة اثنتين خدامات.
إيه صحيح. أيوة.
واليوم جبنا واحدة هندوسية مش مسلمة.
أها.
عجوز تطبخ لنا نوكل ناكلها ولا ما يجوز؟
شال يا أبو سليمان.
من الهندوس مش مسلمة، وثنيين هذا.
واضح واضح. أبشر. أم نور.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين. سؤال أول، من زمان أنا خابرتوك بختها، كان يعني أبوي الله يرحمه كان عنده طلب دين قراء رمضان، وانت قلت لي وانت قلت بختها يعني فومي عنه. أنا صمت أنا وبنتي، لأن بعدي ما أقدر، يعني ما أقدر أصوم 30 يوم، أختي ما قبلت وأخوي هم ما يصوم. المهم صمت أنا وبنتي، صمتنا خلال 15 يوم، يعني هي يوم وأنا يوم، صمنا يعني هاك الشيء، يعني صمنا 30 يوم أنا وهي، يعني هي 15 وأنا 15، يعني هذا صح لو ما صح؟
إن شاء الله.
أنت بختي قلت لي يعني سير أنت وبنتي صومي. هذا سؤال أول. سؤال ثاني، أنا هسه حارب أقدر أكمل خطبة القرآن عن طريق الموبايل لو ما يصير.
إن شاء الله يا منور. مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع.
لو سمحت يا شيخ، أنا ولدي كان في عسكري في نجران، وكان مر عليه رمضان يعني قبل كم سنة، يمكن قبل 4 سنين 5 سنين، وكان عندهم يعني هناك تعب عندهم هناك على الجبهة وذي مع الحوثيين، فما قدر يصوم يعني 8 أيام من الشهر رمضان. عدت عليه السنوات هذه كلها، وهو كل مرة يأجل، الحين يقول ما يقدر هو يصوم مع الكفارة أو بس يصوم.
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر، أرجع إن شاء الله نستقبل مكالمات بعد قليل. عندي الأخت أم عبد الله من السعودية سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول أم عبد الله بأنها صحت قبل شروق الشمس ب8 دقائق، تقول قمت وصليت الفجر، يعني ما حكم فعلي يا أم عبد الله؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للفجر له وقت ابتداء وقت انتهاء، أما وقت الابتداء فعند طلوع الفجر الصادق اللي هو الآن ولله الحمد والمنة، علامته الأذان اللي أذنون في المساجد، هذا هو الفجر الصادق، هذا بداية وقت صلاة الفجر وينتهي بطلوع الشمس. أنت الآن باقي عن طلوع الشمس 8 دقائق، قمت وتوضيتي بسرعة وصليتي قبل ما تطلع الشمس، صليتي في الوقت ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح. فأنت ولله الحمد صليت أداء وأحسنت في هذا. وأنبه إلى موضوع، وهو أن بعض الناس سامحوني يعني يجلس متأخر، مثلا باقي 5 دقائق عن طلوع الشمس، وش يسوي؟ يروح للحمام ويروح يستنجي ويقضي حاجته، ها، وقد يكون ماله غير محتاج أن يدخل الحمام، ها؟ غلط. الأصل أن الإنسان باقي 5 دقائق يستعجل يتوضأ وضوء سريع، يكتفي بمرة واحدة مضمضة والاستنشاق مرة، وغسل وجهه مرة، ويديه مع إلى المرفقين مرة، ويغسل رجليه ويصلي يقول الله أكبر، ويقرأ الفاتحة فقط في الركعة الأولى الفاتحة، ويركع علشان يدرك الوقت، وبعدين إذا خلص الصلاة يروح للحمام يقضي حاجته إذا كان محتاج، ها؟ لذلك بعض الناس أنا أتعجب يقول لك يا أخي باقي 10 دقائق خليني أأخرها بعد صلاة بعد طلوع الشمس. غلط، حرام، ما يجوز. يجب على الإنسان إذا استيقظ ولم يبقى عن طلوع الشمس إلا وقت يستطيع هو أن إذا توضأ أن يدرك ركعة واحدة، وجب عليه ذلك. أنت يا أخت الفاضلة صليتي في الوقت الحمد لله، وهذه نصيحة لكل أحد يستيقظ، لأن حقيقة من خلال الأسئلة اللي تجيني يعني فيما يظهر لي بأن هذا ظاهرة عند الناس يعملون بهذا، باقي 10 دقائق بل بعض ربع ساعة، ها، يقول خلاص ما دام باقي ربع ساعة أنام وفيما بعد أصلي الفجر. هذا حرام ولا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ما يكفرها شيء إلا أنك تصليها في نفس الوقت. بارك الله فيك. محمد من الكويت بارك الله فيه. محمد يقول بأنه يعني أخذ مصحف من جمعية خيرية، يقول هل ممكن أني أتصدق فيه على مسجد وأجعل ثواب لي ووالدي؟ محمد من الكويت بارك الله فيك. بالنسبة لك فيما يعني أذكر سألتك عندك مصاحف في البيت، قلت لي ما شاء الله عندنا مصاحف كثيرة. إذا أنت الآن حصلت على مصحف من جمعية خيرية، هذا وقف عليك أنت تقرأ فيه أنت والأسرة وكذا. تقول والله أنا الحمد لله من فضل الله علي عندي مصاحف، وكل فرد من أفراد الأسرة عنده مصحف، ما عندنا يعني شح ولا نقص، هذا المصحف حاب أني أنا وقف المسجد، جزاك الله خير بارك الله فيك ويكون لك الأجر. لكن أصل الوقف لمن وقف، أصل الوقف لمن وقف، من هو؟ الجمعية الخيرية. الجمعية الخيرية حلقة وصل بين الخير وبين أهل الخير، هذا اللي دفع مبلغ في وقف المصاحف أو شراء المصاحف أو طباعة المصاحف له الأجر ابتداء. أنت لك أجر العمل الصالح هذا، أنك عملت عملا صالحا، بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول بالنسبة للتهليلات اللي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يقول سمعت أقوال فيها، يقولون بأنها تقال قبل الأذكار، وبعضهم يقول تقال بعد الاستغفار، ما هو الصحيح في هذا؟ محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمصلي إذا انتهى من صلاة الفريضة، فإن من السنة في جميع الصلوات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أن يستغفر الله ثلاثا، هذه السنة. يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا جاء حديث مسلم، حديث عائشة وحديث حديث سلمان، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله، عفوا حديث ثوبان، كان يستغفر الله تعالى بعد كل صلاة فريضة ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تقول هذا الكلام، تقول هذا الذكر، هذا بعد كل صلاة ما تفرق بين المغرب وبغيرها. نجي الآن لموضوعك أنت اللي سألت عنه، بعد الفجر وبعد المغرب، هل تبدأ بالتهليلات أم أنك تؤخرها إلى آخر الأذكار؟ الأمر واسع فيها، ما عندنا نص يا أخي الفاضل، ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحدد متى يأتي بالتهليلات. عندنا يأتي بها بعد صلاة الفجر والمغرب، وين مكانها الله أعلم، لكن العمل على ماذا؟ العمل على أنك تأتي بها بعد الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وبعدين تبدأ بالتسبيح سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعدين تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، بارك الله فيك محمد. أم أحمد من الشارقة تسأل عن الدعاء في الصلاة، تقول هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ أختي أم أحمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، بالنسبة لي الصلاة فيها مجموعة أدعية بارك الله فيك، أنا بذكرها لك يعني كاملة، وبأنبه على السؤال اللي أنت سألت عنه اللي هو قبل السلام. أولا الدعاء في الصلاة يأتي في أكثر من موضع، الموضع الأول بعد تكبيرة الإحرام، لما تقولين الله أكبر في بداية الصلاة تقولين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح يسمونه، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المحل الأول للدعاء. المحل الثاني في سورة الفاتحة في كل صلاة، وينبغي على كل مسلم أن يتأمل هذا الدعاء اللي في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الدعاء. الدعاء الثالث في الركوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله تعالى عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح كان ما يخطئ أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تقول عائشة رضي الله عنها، هذا في الركوع. الموطن الرابع عند الرفع من الركوع، لما تقولين سمع الله لمن حمده،
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أغلب الناس ما يحفظ هذا يا أم أحمد، لكن لو قلت سمع الله لمن حمد، ما معنى سمع الله لمن حمد يا أم أحمد؟ يعني استجاب الله لمن قال الحمد لله، هذا المعنى. لما تقول سمع الله لمن حمد، ما معنى سمع؟ يعني استجاب، استجاب الله لمن حمده. ثم تقولين اللهم ربنا ولك الحمد، استجاب الله تعالى لك دعائك. هذا الموطن الرابع. الموطن الخامس، الله يرضى عليك في السجود. لما تسجدين أقرب حالة يكون فيها الإنسان قريب من الله حالة السجود. لما تسجدين تقولين سبحان ربي الأعلى، مثل الركوع سبحان ربي العظيم، فالسجود سبحان ربي العظيم. ثم تدعين الله من خير الدنيا والآخرة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم ارحم موتاي، اللهم احفظ زوجي، احفظ أبنائي، احفظ أخواني، احفظ والدي، اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب، اللهم يا رب اغفر ذنوبي كلها. هذا في السجود. بعدين الموطن السادس، لما ترفعين من السجدة الأولى تجلسين بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تعودين تسجدين وتدعين الله عز وجل في كل سجدة من سجدات الصلاة، وأقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. ثم بعد ذلك بارك الله فيك، الدعاء في التحيات وهو السابع، الدعاء في التحيات. إذا خلصت التحيات، خلصت التحيات تدعين بما ورد وبما لم يرد. فمما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من أربع، حتى إنه كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولو زدت بعد اللهم تقولين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي دعاء ثالث إن زدت فهو خير، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولو جبت من عندك اللهم يا رب ارحم موتاي، اللهم يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزق عيالي، اللهم يسر أموري، اللهم اكفني شر الشيطان وشركه، اللهم ما في بأس. طيب وبعدين تسلمين. هذه هي الأدعية اللي في الصلاة. بعد السلام ما في دعاء، في ذكر وتمجيد وتعظيم لله عز وجل، مثل ما جاوبنا الأخ محمد من أبوظبي قبل شوي أن المصلي يستغفر ثلاثا ثم يعظم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر، لا تكررين هذا وبعدين تسبحين وتهللين. هذه هي الصلاة. إذا والله انتهيت من أذكار الصلاة بعدين وجلستي مع يعني جلستي تريدين تدعين الله ما في بأس، لكن لا تعتقدين أنها من سنن بعد الصلاة، الدعاء يكون في الصلاة. واضح يا أم أحمد؟ أظني بسطت لك الحال، حال الدعاء في الصلاة، وذكرت لك الأقسام إن شاء الله إن ما يختلف عليك. بارك الله فيك. أم أحمد تقول نحن أحيانا نصنع طعام في البيت، ويعني العمال الطباخين عندنا والخدم لما نوزع على الجيران يقولون العمال أخذوا أجركم، هل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الأجر لصاحب البيت، الأجر لأم العيال ربة البيت، هي اللي طبخت وهي اللي قالت للطباخين اطبخوا اللحم ولا الرز ولا الدجاج ولا كذا، اطبخوا سووا لنا اليوم ونوزع. الأجر لك أنت يا أم أحمد، أنت صاحبة البيت. الأجر لزوجك إذا كان هو الذي ينفق على البيت. العمال لهم أجر بس ما يأخذون أجركم. العمال لهم أجر الطبخ لأنهم اجتهدوا وتعبوا وتعرضوا للحر وكذا يؤجرون. العمال لهم أجر توصيل الطعام، وخبروهم بهذا. قولوا للعمال ترى الشيء اللي تودونه ترى تشاركونا في الأجر، بس ما يأخذون أجركم كامل مثل ما يقولون. لا لا أبدا، ما هو صحيح أنه والله صاحب البيت هو اللي يودي الطعام للجيران، لا الحمد لله ما دام الله رزقه بخدم في البيت وطباخين هم اللي يوديهم، لكن الأجر لصاحب البيت والأجر لأم العيال اللي قالت لهم اطبخوا الشغلة الفلانية وزعوها على الجيران، بارك الله فيك ولا حرم كلها الأجر. أم أحمد من الشارقة تسأل عن الجهاز هذا اللي يقتل البعوض والذباب، تقول هل هذا جائز؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الجهاز اللي يسمونه الصيادة أو يسمونه الدفاية مثل ما ذكرت أو يسمونه أي اسم من الأسماء، هذا فيما يظهر لي يجوز استعماله لأنه لا يحرق وإنما يصعق، ولذلك البعوضة يظهر لها صوت لما تصيدها هذه الصيادة الكهربائية يظهر صوت هذا صعق، والذباب كذلك، لهذا يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في استعمال لأن هذا ليس حرق بالنار، بدليل أن البعوضة تبقى والذبابة تبقى والنامس يبقى، واضح لو حرق راح اختفى، فلذلك يجوز استعماله فيما يظهر والله تعالى أعلم. طبعا طارق من ليبيا انقطع الاتصال، نحن ننتظر اتصاله حتى يكمل سؤاله. أبو سليمان من الشارقة يقول أنا عندي خادمة غير مسلمة هل يجوز أن تطبخ لنا؟ يا أبو سليمان بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز للخادمة غير المسلمة والخادم غير المسلم أن يطبخ ما دام أنه مأمون، أنت تأمنها، ها تأمنها ما فيها شيء. الممنوع يا أخي الفاضل الذبح بالنسبة للوثني، الوثني اللي ما له دين ملحد مشرك يعني يعبد الأصنام، هذا ذبيحته اللي ما تحل، أما طبخه ونفخه وصنع الشاي والقهوة والطعام ما فيه شيء ولله الحمد، ما دام أنك أنت آمن من 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 طرفه وصوبه تقول إنه ما فيه يعني خوف منه مثلا ما فيها شيء ولله الحمد. إذا كان كتابي من أهل الكتاب يهود أو نصارى يجوز ذبيحته، يجوز يذبح ويطبخ لكم، هذا بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كانت مأمونة الجنة ما في شيء. إن بعض الناس الآن، ليش أنا فصلت في الجواب، بعض الناس يظن بأن المشرك الوثني أنه ما يجوز طبخه، لا نقول ما يجوز ذبحه الذبيحة، لكن طبخه يجوز ما دام يعني أنت أمنت جانبها وواثق فيها ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. فضل يا طارق.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله، على السريع يا طارق عشان ما يقطع.
تمام.
وصلنا دفعة 65، أنت تقول أعطيتها دفعة 65.
إيه على أساس إني بنستلم الحوش شهر 1/25 2025 كويس.
إيه.
إيه بعد شهر 1/25 نبدأ باقي القيمة نقسطها 2000 دينار 2000 دينار كل شهر.
طيب.
تمام، من يكتب المبلغ كامل عنده هو يعني.
أها.
وفي بيني بينا عقد في محرر عقود وجراء سليم يعني رسمي.
أها.
توه قبل شهر قال لي راهو الحوش ما صارش من بيع، كيف شن قصتك على الأس؟ قال لي هو يبني بحوش جديد، الحوش الجديد الدولة بتهدمه له يعني، جاء في مسار التطوير يعني.
إيه.
قال لي خليلي حوشي هذا اللي ردك فلوسك وخليلي حوشي هذا يعني اللي هو فيه توه.
أها.
تمام. قلت لك كده والفلوس قاعدوا عندك حوالي 9 شهور أنت استفدت منها من فلوس. نعم. قاعدوا ما بقت عندك يعني كيف ترد لي مبلغ أول زي ما هو ترد لي عليها مثلا فائدة كيف يعني مبلغ قاعد يعني 9 شهور عندك أنا ما استغليتهاش كيف الحل في الحالة هي؟ قال لي رد لك
الله المستعان. طارق عندك مشكلة طارق، يلا تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز أزور قبر الوالدين يوم الجمعة للدعاء لهم بدون نياحة أو بكاء؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما حكم أن أشتري مصحف وأنوي صدقة جارية لوالدي المتوفي وأقرأ فيه أنا وأنوي صدقة جارية لأبي، يعني ما هل يوصل الأجر للمتوفي؟ هل يجوز أن أشتري مصحف بنية الوقف للميت والقراءة في المصحف كي يكون أجر؟
طيب.
و وهل يجوز أن أستغفر للميت أن أقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 100 مرة وأنا أجرف لأبي المتوفي؟ وكيف صيغة الاستغفار للوالدين المتوفين؟ أرجو التوضيح يا شيخ عن صيغة الاستغفار للميت
إن شاء الله.
وآخر سؤال عن صلاة الشروق. لما تشرق الشمس يعني في التقويم الهجري الساعة مثلا 6:38 وأنا أقعد في المصلى، هل الأمر فيه ساعة إذا زيدت 5 دقائق عن الوقت، أو أكتفي بالتوقيت حق الشروق وخلاص أقوم أصلي ركعتين الشروق؟ وإذا زيدت مثلا 4 ركعات مو ركعتين، صليت ركعتين بعدها ركعتين، هل يجوز يعني الشروق؟
يعني بعد 5 دقائق من شروق الشمس؟
إيه مثلا في التقويم،
يعني مثلا عندك 38 بعد تقولين 6:43 أصلي.
أيوة بعد 5 دقائق أقوم أصلي لأني أقعد في المصلى أقعد أذكر الله 5 دقائق زيادة، هل هذا الزيادة لي إثم إن أقعد في المصلى وعلى طول أكتفي بالتقويم؟
قصدك لك أجر يعني مش إثم، أجر
لي أجر، ونفس الوقت أخاف يكون لي إثم أن خالفت.
لا 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 تخافين، لا تخافين. طيب يا أمة الله بارك الله فيك،
شكرا.
طارق آخر مرة نعطيك فرصة يا طارق، خلاصة يلا ما خالد جاء طارق. طيب تفضلي أمة الله.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله بخير هذا البرنامج القيم.
الله يحفظك
الشيخ. توفي زوجي منذ الشهر قريب النصف، شهر النصف.
نعم.
يجوز لي أن أذهب إلى المحل مع أولادي أو يذهب إلى المسجد صلاة التراويح أو صلاة العيد، هل يجوز لي؟
طيب يا أمة الله
جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا. أبو مالك
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام
بارك الله فيك. شيخنا بتكلم بالنيابة عن قريبتي أم أحمد.
أي.
تقول زوجها هو مريض بالخرف بالزهايمر.
نعم.
ويعني فقد عقله تقريبا منذ 5 سنوات، ولها ابن صبي وبنتين جميعهم موظفين يعني، وآخر 5 سنوات كانوا الأبناء يبعثوا مصروف يعني والديهم، ولو زادت الحاجة للمرض كانت تبيع من ذهبها وتصرف، إلى أن ضاق بهم الحال مثلا. وبعدين لها أخ بيسكن يعني بنفس العقار اللي سكن فيه، وكان يملك محل بنفس العقار، فعرض عليها أن هي تشتري هذا المحل، وخصوصا كان ابنها يعني بدون عمل صار له كذا فترة، فتصرفت هي في عقار كان يملكه زوجها اللي هو المريض بالخرف، يعني تصرفت بعقار كان يملكه وباعته حوالي 50,000 مثلا، 50,000 دولار، وأعطت أخوها 20,000 عشان تأخذ المحل اللي هو بنفس الشقة يعني تحت الشقة اللي تسكنها، ويعني دفعت الأخوة 20,000 ودفعت لابنها 20,000 أخرى، قالت له يعني هذا يعني أنت قاعد بلا عمل فيك تفتح المحل تشغله أو حاجة زي كده، أو مثلا أن أنت عنده زوجة وكده حبت تساعده، وقالت لك مصلحة الأسرة يعني هي شافت أن هي مصلحة الأسرة. وبعدين لما عرفت يعني قرأنا على الإنترنت إنه يعني ما كان لها أن هي تتصرف يعني فلوس زوجها، فسؤالها الأول شيخنا إن هي هل مثلا ترجع في هذا البيع، البيع يعني بخصوص المحل اللي هي اشترته، هي طبعا سجلته باسمها هي، هل ترجع في هذا البيع؟
نعم.
وإن كان مثلا تأجر هذا المحل لشخص غريب يعني يمكن يدفع مثلا 400 دولار، او وهي يعني مش عايزه تاجره الغريب لانه قالت يعني ممكن يكون اذا اخذ المحل والمحل ليس له اوراق يعني رسميه يمكن ما يطلع
يعني يمكن ما بقيه الاولاد يعني. علموا بهذا بقيه الاولاد؟
علموا لكن هم يعني ما كانوا راضيين، يعني ابنها طبعا راضي لانه هو حيفتح المحل نفسه.
لا بقيه الاولاد
هما ولد وبنتين، البنت ما علمت لأن خافوا على زعلها، وبنت تانية يعني قالت له يعني لامت أمها قالت لها ما كان ليك إنك تصرفي بهذه الطريقة.
نعم.
أو قالت لها لا أجري لكن ما تعطيه لأخويا، لأن أخويا مش هيعطيك نفس الغريب، الغريب إذا أعطاك 400 دولار إيجار الغريب ابنك يمكن ما يعطيك 100 دولار على البركة.
نعم.
ف فهل لها يعني هل أفضل
20 ألف لما أعطتها ابنها على أساس يشتري محل ولا يستأجر؟
لا أعطتها له هو، يعني هي صرفت 40 من المبلغ هو محل و20 أعطتها لابنها ما كانت تعرف إنه هو ما فأعطتها له قالت له هذه روح افتح بيها فيها مشروع من يعني تحب تفتح هذا المحل أوكي تحب تفتح في البلد اللي أنت مختلف فيها أوكي
على سبيل القرض وليس الهبة.
لا على سبيل الهبة.
هبة نعم.
ثم بعد أن بعد ما قرأت وما أعطت البنات أعطت بس هو. وبعد ما قرأت يعني على الإنترنت إنه هذا غلط زعل منها لما هو قال لها يعني أنت أعطتيني الفلوس وأنا صرفت شوية على أسرتي وكذا ما تبقى يمكن مثلا تبقى 10 مثلا ويمكن اشترى فيهم بيتكوين أو حاجة زي كده.
نعم.
ف يعني فكان هو سؤالها هل بخصوص المحل ثم بخصوص المال ابنها
شعر.
بخصوص المحل تريد تعرف هل ترجع بالبيع أو تأجره للغريب وهذه أعلى فائدة أو تخلي ابن يعمل يستخدمه لكن ده حيكون في زعل للبنتين لأنهم البنتين رافضين أن الابن يستخدم المحل هذا بخصوص طيب. سؤال المحل
طيب
بخصوص سؤال الابن معلش لو تعطيني اسمه لا سيخ بخصوص الابن سؤالها الثاني إنه الابن يمكن شوية زعل يعني لما قالت له إن رد الفلوس فهي الآن تشعر باللوم والعتاب إن هي يعني بدون فتوى تصرفت فيعني جاء في بالها إن هي إما تأخذ منه كل شهر $500 تسترد منه وتصرفها على زوجها أو إن هي تبيع ميراثها ليها ميراث من إخوتها تبيعه وتسد دين أخوها كهبة دين ابنها يعني ترجع مال زوجها من فلوسها لكن إذا تصرفت بهذه الطريقة فهي حيكون كأنها هبت من الابن بدون ما تعطي الابن
صحيح.
البنات
صحيح إن شاء الله أبشر أبو طيب. مالك أبشر أبو مالك طيب طيب أرجع الأسئلة بارك الله في الجميع طبعا الأخ طارق من ليبيا السؤال تقطع لكن اللي فهمت من الأخ طارق بأنه اشترى بيت من تقريبا من قبل 9 أشهر على أن يسلم البيت في شهر 5 أو قال اشترى بيت في شهر 5 2024 ودفع بقيمة 150 ألف دفع تقريبا 65 ألف كما ذكر على أساس أنه يدفع أقساط شهرية حتى يسدد المبلغ يقول الرجل وافق وانتهى يعني عقد البيع بينهم عقد ثم يقول بأن الرجل يظهر بأنه جاء تثمين للبيت هدم وإنشاء من الدولة أو شيء ويظهر أنه طمع كما فهمت أنا من الأخ طارق وقال أنك أقلني يعني البيع خلاص أنا رجع لك المبلغ فقال لك كيف أنا 9 أشهر المبلغ محبوس عندك وكذا تقول لي الآن كذا يا طارق بارك الله فيك هذه خصومة هذه خصومة تحتاج إلى قاضي بالنسبة لواقع الحال لا خيار لصاحب البيت اللي أنت اشتريت منه انتهى خيار المجلس وليس هناك خيار مثلا الغبن ولا خيار عيب مثلا من العيوب ولا أي خيار ما دام أنكما تفرقتما واشتريت منه بالآجل هذا البيت لك أنت وليس له الحق في أنه يطلب أنك تقيله إلا إذا رضيت أنت بذلك وهذا ليس فتوى لك هذا جواب فقط عام يعني بعض الناس الآن يعتقد ما دام اشترى بالدين بالأقساط ما يكون يعني قد ملك العين لا لك الحق تملكها إلا إذا رهنت ما دام أنه ما رهنها وما دام أن الواقع بأنك أنت الآن تنتفع بها العين هذه التي أنت الآن دفعت قيمتها وباقي أقساط ممكن تبيعها الآن أنت تستفيد لكن عموما أخي الفاضل إلجأ للقضاء هذه خصومة لأن الرجل ممكن الآن أعطي مبلغ كبير جدا أضعاف مضاعفة من اللي أنت دفعته وطمع في هذا ما له حق في هذا رزق ساقه الله لك رزق ساقه الله لك ولا يجوز الإنسان أنه يقطع الرزق يعني يحرص على أن يكون سبب من أسباب قطع الرزق الذي أنزله الله عز وجل على عبد من عبيده فأنت تلجأ إلى القضاء بارك الله فيك أم نور من العراق تقول أنا سألت قديما عن قضاء لأبي الذي توفي تقول يعني 30 يوم وصمت أنا وصامت ابنتي 15 يوم وهي 15 يوم في نفس اليوم ما حكم ذلك أختي أم نور بارك الله فيك لعلك استمعت إلى جوابي بالأمس وفصلت في هذا وفرقت بين الكفارة التي على الترتيب وجوبا والتتابع في أيامها وبين القضاء، وقلت وأن الأفضل أن يفرق، يعني يصوم شخص وبعدين يصوم آخر، لكن إن حصل أرجو الله تعالى أن يتقبل منكم، ويكون قد وقع عن والدك الصوم، وقع عنه ما دام أنه هو كان قادر على الصوم لكنه تأخر في القضاء. أم نور من العراق تقول بأنها الآن عليها العذر الشهري الشرعي، تقول هل يمكن أنها تكمل قراءة القرآن من المحمول؟ يا أم نور بارك الله فيك، إذا أنت حريصة على ختم القرآن وعندك ورد يومي، عندك ورد يومي تقرأينه، ثم قدر الله ونزلت عليك الدورة، فالراجح من أقوال أهل العلم ها أنه يجوز، ما دام أنه ليس فيه لمس للمصحف يجوز بارك الله فيك تكملين ختمتك أو تقرأين وردك. أم عبد الله من السعودية تقول ابني كان عسكري على الجبهة، تقول مر عليه رمضان هذا قبل 5 سنوات، ما استطاع يصوم 8 أيام ويؤجل من ذاك الوقت تقريبا، تقول ماذا عليه الآن؟ أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في ابنك وحفظه الله لك ولوطنه ولبلده. أخت الفاضلة، بالنسبة لابنك الآن ذمة مشغولة بهذه الأيام، الآن يبادر قبل ما يجي رمضان، الآن رمضان باقي تقريبا أيام قليلة، فيبادر الآن للقضاء حتى يفرغ ذمته ويبرئها مما اشتغلت به، ما في إلا القضاء، لا بد أن يقضي. يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهو كان على الجبهة الحمد لله الآن يقضي. طيب السنوات هذه تساهل هو تهاون، تقولي لي نعم، يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، عليه 8 أيام الآن قضاء كما ذكرتي، وثمن مساكين، يطعم 8 مساكين لفتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأمرون من أخر القضاء حتى دخل رمضان ثاني أو رمضانات مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكين. والحمد لله عندكم الجمعيات الخيرية، إذا ما تعرفون أحد مثلا مساكين 8 مثلا تعطونها الجمعية وهم يتولون، والحين التطبيقات موجودة في الجوال، تطبيق تدفعون كفارة، يقول كفارة الصيام، والحمد لله بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول هل يجوز زيارة قبر الوالدين يوم الجمعة للدعاء من دون نياحة ومن دون كذا؟ يا أمة الله من السعودية بارك الله فيك ورحم الله والديك وغفر الله لهم، بالنسبة للمرأة ممنوعة في الراجح من أقوال أهل العلم، ممنوعة من زيارة المقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور، وجاء في حديث آخر لعن زائرات القبور، وزائرات القبور هذا الحديث فيه رد على من ذهب إلى أنه تزور أحيانا ليس على سبيل المبالغة، فيقال بأنه ورد زائرات كما أنه ورد زوارات على سبيل المبالغة. والدعاء للوالدين يا أختي الفاضلة ما يشترط أن يكون في المقبرة، الدعاء للوالدين الميتين ما يشترط أن يكون في المقبرة، يعني لو كان أنت في أقصى الأرض القصية والوالد دفن في أقصى الأرض القصية في المقابل يصل دعائك الحمد لله. ها لذلك لا تذهبين للمقابر، والأدلة كلها تشير إلى أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر. أمة الله من السعودية تسأل تقول ما حكم من اشترى مصحفا وجعله صدقة جارية يرجو ثوابها لأبيه؟ تقول مثلا أنا اشتريت مصحف وقلت هذا وقف أرجو ثوابه لأبي وأنا اللي أقرأ فيه. يا أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لشراء المصاحف ووقفها وسؤال الله تعالى أن يكون الثواب والأجر للأموات جائز ومشروع ولله الحمد والمنة، وهذا من الأعمال الصالحة، ويجوز للإنسان أن يقتني هذا المصحف الوقف الذي جعله لأبيه ويقرأ فيه، ويكون الأجر ل الميت كما أن أجر القراءة للحي، أنك تقرأين لك أنت لكن هو وقف للوالد، ما يورث هذا المصحف، وممكن أنه يقرأ في غيرك، وممكن تضعينه أيضا في المسجد. أمة الله من السعودية تسأل عن صيغة الاستغفار للميت، لكن تقول هل يجوز أني أنا أستغفر الله عز وجل، يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثم أهبه لأبي الميت؟ يا أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للاستغفار للميت صيغته اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر لي أمي. الدعاء أيضا لهم بتكفير الذنوب، اللهم اغفر ذنوبهم كلها، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، هذا طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. أما أن يقوم الحي فيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثم يقول اللهم اجعل ثوابها للميت، لا، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا هبة ثواب القرآن ولا هبة الأذكار والاستغفار للميت، وإنما يقال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، هذا هو، بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول يعني أنا أجلس بعد صلاة الفجر إلى الشروق، تقول الشروق عندنا الآن الساعة 6:38، تقول إذا جلست مثلا 5 دقائق بعد هذا هل أكون يعني آثمة مثلا أنني أنا زدت في الجلوس أم ماذا؟ يا أمت الله بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله توفيق. بالنسبة لجلوس الإنسان بعد شروق الشمس هذا ليس فيه إثم بارك الله فيك، من وين جبتي أن الإنسان إذا طلعت الشمس وجلس 2-5 دقائق أنه يأثم؟ من أين للإنسان أن يجلس بعد شروق الشمس إلى الظهر؟ ما في نص يمنع من ذلك. الكلام وين؟ الكلام على الصلاة عند شروق الشمس، هذا هو الكلام. بمعنى أنت الآن تقولين 6:38، بعض الناس هذا الموجود في التقويم، ها الموجود في التقويم 6:38، بعض الناس إيش يعمل؟ يظن بأن صلاة الشروق تكون عند شروق الشمس، وهذا غلط، وسبق أني نبهت على هذا، هذا صلاة في وقت النهي، صلاة في وقت النهي غلط. طيب متى أصلي؟ أصلي بعد ما يصل 6:48 أو 6:50 أفضل، 12 دقيقة أو 6:55. لماذا؟ لأن الشمس تبدأ الآن بالارتفاع، هذا وقت الشروق. متى يزول وقت النهي؟ العلماء قديما يقولون قيد ميل، كم الميل؟ المتر، المتر الذي تضعينه أمامك وتشوفين الشمس كم ارتفعت، يقدرون الآن بربع ساعة، 12 دقيقة، 13 دقيقة، بهالحدود هذه. أما قضية والله أنا آثم إذا بقيت 5 دقائق، هذا ما قال به أحد، ما قال به أحد أبدا. اللي يعثم نعم يتعمد أن يصلي عند شروق الشمس صلاة السنة، لا، صلاة السنة خاصة النفل هذا ما يصليه الإنسان عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، يصلي الفرض. إذا جلس مثلا استيقظ والشمس الآن في حالة الشروق، نعم يصلي، لأن هذا فرض مطلوب منه. فما عليك الشيء يا أخت الفاضل، زيدي جلستك إلى 10 دقائق، 12 دقيقة، ربع ساعة، وبعدين صلي ركعتي الضحى اللي يسميها العوام صلاة الشروق، وهي ليست صلاة الشروق وإنما صلاة الضحى في أول وقتها. أبو مالك من مصر طبعا ذكر قصة أم أحمد، كلفته بالسؤال بأن زوجها مريض بالزهايمر تقريبا من 5 سنوات، أولادها موظفين يرسلون المصروف إلى والديهم، تقول أحيانا عندها ذهب تبيع لتصرف على زوجها. يقول بأن هناك عقار لزوجها، طلب شخص أنه يشتري هذا العقار محل، فقامت وباعت العقار هذا 50,000 وأعطت ابنها 20,000، تقول يعني اشتغل فيها. ابنها متزوج، يقول أبو أحمد أبو مالك أن أم أحمد تقول ابنها متزوج وما عنده عمل، فأعطته 20,000 ليشتغل. تقول بعض الأولاد يعني بناتها، وحدة زعلت وحدة زعلانة لكن ما تريد أن تظهر لوالدتها حتى يعني ما تزعل. يقول الآن المحل يجيب 400 دولار أجار، قرأت عرفت بأن أخطأت في قضية أن أعطت الولد وما أعطت البقية، يعني دخلت في شوي من التأثر في مثل هذا الأمر، ويقول تسأل أم أحمد ماذا تفعل، ترجع أم لا؟ أبو مالك بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحالة أم أحمد، طبعا هي الآن قائمة على زوجها خاصة في المحافظة على أملاكه وعلى ماله، وهي أمينة على ذلك، ولذلك ما تتصرف إلا وفق المصلحة. مثل شراء الأدوية لزوجها، مثل شراء الضروريات والحاجيات للبيت ومن يسكن فيه، مثل الصرف على الأمور الاستهلاكية كفواتير الكهرباء والماء والهاتف وغير ذلك، والصيانة أيضا للبيت. أما ما زاد على ذلك فلا يجوز طبعا لأم أحمد أن تتصرف في هذا المال، ما يحق لها أن تبيع وتشتري، ما يحق لها أن تهب إلا بوكالة، بمعنى أنها تصدر من المحكمة بموافقة جميع أولادها الذين هم الورثة بالإذن بأن والدتهم لها الحق في أن تنمي مال زوجها، وبالبيع والشراء بالتأجير مثلا، واضح. لكن أم أحمد خفي عليه هذا وما عليها إثم لكونها جهلت هذه الأحكام الشرعية. طيب الآن مسألة إرجاع المحل الذي باعته، أنا أعتقد بأن هذا قرار غير سليم. لماذا؟ لأن هذا المحل يعني أعتقد بأنه من أكبر الأشياء التي تفيد الورثة، كون الآن تحول المال بدل ما ينقص، طبعا قيمة المال تنقص تلقائيا، المال ينقص قيمته تلقائيا مع مرور الوقت، فهي استثمرته في عقار. ولذلك لا أنصحها ولا أنصح أولادها أن يضغطون على أمهم ببيع العقار، بالعكس هذا لهم، هذا يعتبر من أفضل الأموال التي تكون لهم، ويعني بعد وفاة الوالد سيرجع إليهم ويتقاسمونه، خاصة وأن هناك $400 تأتي شهريا إلى يعني إلى الأسرة، والوالدة تصرف من $400 ما يتعلق في مصلحة الزوج، والباقي تقسمه على الأولاد أو تحتفظ به للأولاد، تحتفظ به ما تقسمه إلا إذا احتاجوا، تقسمها بالسوية إلا إذا احتاجوا، لكن تبقيها يدخل ضمن التركة. بالنسبة للولد أنا أنصحها أيضا بأن تتكلم مع بناتها وتقول هذا أمر حصل، وأنا ما عندي فكرة ولا عندي علم بهذا الشيء، والابن الآن في حالة طبعا غير جيدة، وممكن أنه يعني تتفرق الأسرة وتتقطع الأرحام، فلذلك يبقى على ما هو عليه، وتطلب منه إرجاع المال، تقول له أنا أطلب منك أن $20,000 ترجعها بأقساط شهرية حتى لو كان بشكل قليل، لأن هذا المال ليس مالي، هذا مال ورثة. بهذا أعتقد تنتهي المسألة. قضية أنها تقوم هي فتتبرع، هذه تصير عندنا مشكلة، وهي قضية الهبة، عدم العدل في الهبة، عدم العدل في الهبة. لكن أفضل طريقة تقول الآن ما دام أنت اشتغلت العملات الرقمية واشتغلت في هذا المال، سدد هذا المبلغ، لأنه دين في ذمتك، يكون دين في ذمتك. ويعني هذا الذي هو الثاني اللي أنت سألت عنه، تقول بأن تشعر باللوم وكيف تعيد، جوابتك بأنها تبقي المال على ما هو عليه، كأنها أقرضت شخصا آخر، ويسدد الابن المال، ويجب أن يعلم الابن بأن هذا ليس حق له، وأن هذا حق للجميع، ويسدد هذا المبلغ، ما يستحق هذا إلا بعد الوفاة، ويكون من جملة الورثة، ويقسم المال على قسمة القرآن. ها يا طارق، سنعطيك فرصة أخيرة يا طارق، يلا.
معلش على السريع قلت لك انا وصلنا لاتفاق اني برجع فلوسي، هو يرجع لحوشك كويس،
اتفقتوا؟
تمام اتفقنا، لكن الفلوس ناخذ عليهم ارباح ولا ما خش على ارباح، باعتبارهم قاعدوا عنده 9 شهور انا ما استفدتش منهم.
نعم هذا ما يحرم يا اخي الفاضل، ما يجوز يكون ربا.
ايوه هذا
يكون ربا، يكون ربا، لكن ممكن القاضي، ممكن القاضي يحكم لك بأنك خلاص رجع لك المبلغ ورجع له الدار، لكن ممكن القاضي يدخل في باب اسمه باب الصلح، وهو تعويضك عن الضرر لهذه المدة، هذا باب مستقل ما يكون ربا. إذا رأى القاضي يعني مثلا فرض مبلغ معين على البائع الأول، ممكن، وتنظر هذا عند القاضي.
هو صاحب البيت أراد بأن يعودني، يعني
لا، ليست القضية رضا، لا، أنت الآن تدخل في الربا، لو هذا هو سيعوضك، لكن يكون ربا بالنسبة لك، ما يجوز.
لا المبلغ زكي عليه ولا
المبلغ أيه؟
المبلغ
لا لا لا, لا ما تزكي عليه، ما تزكي عليه، تقبضه الآن، تستقبل في سنة جديدة.
الحول يعني.
نعم صحيح،
مرحبا يا طارق، والله يكثر
أمثالك. آمين. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين سريعين على السريع.
يلا.
طبعا احنا في المناطق الشماليه بالمملكه ودرجه الحراره على الصفر تتجمد خاصه وقت الفجر.
نعم صحيح.
طيب يا شيخ في واحد من جيراننا يتاخر في الصلاه فنصحناه قلنا ليش ما تصلي مع الجماعه؟ قال والله احيانا من البرد ولكن انا اخذت فتوى من احد المشايخ على اجل الله. احنا نعرف الشيخ هذا. وهو افتاني اني لو اني اصلي قبل طلوع الشمس بدقيقه الحق الفجر. وصلاه المغرب لو اصلي صلاه العصر لو اصلي قبل المغرب بدقيقه لحقت العصر. قلنا الكلام انت كيف اخذت الفتوى هذه؟ قال هذا من شيخ. طبعا شيخ معروف احنا عارفين من قصه الشيخ لدرجه انه مسجل الفتوى حقت الشيخ بس ما هي كامله. يقول هذه فتوى الشيخ. قلت انت الشيخ هذا الشيخ افتاء للضروره. اذا كان الشيخ تنام مثل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاه الفجر او مثلا في صلاه العصر انه انشغل في حادث ولا في مشاكل قال لا هذه فتوى الشيخ والشيخ اعطانا الفتوى هذه فيها سماحه.
طيب
وفيها يعني. السؤال الثاني شيخ هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاه ان الصيام يوم السبت لا يقبل؟
ان شاء الله يا محمد هذا.
شكرا يا شيخ يعطيك العافيه.
مرحبا. تفضلي هيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. كلمه يشاء في هذه الايه عائده على مين؟ مشيئه مين؟ مشيئه العبد ولا مشيئه الله سبحانه؟
ان شاء الله.
بالنسبة للهبة تقول تلزم بالقبض في حياة المورث.
نعم. طيب
فرضا يعني شخص توفى لكن على حياته عطى ولده مثلا سيارة ولسه مثلا ما انتقلت باسمه لكن أخذها ويعني استخدمها واواوا. هل بعد موت المورث تدخل هذه السيارة في الورث؟
إن شاء الله.
طيب هل يجوز أني أذكر الله مثلا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد بنية أنه الله يرزقني بنية أنه ينحل الأمر الفلاني بنية شيء زي كذا؟ لأنه ذكر الله أحب وأسهل علي من أني أدعي بالحاجة عينها. يعني أفضل من أني أقول يا رب ارزقني يا رب اغنيني يا رب غير حالي واو واو. أحس بالذكر ألطف يعني على نفسي من من, من أني أدعي بالشيء اللي ناقصني بالضبط.
إن شاء الله هيا.
جزيلا.
مرحبا مرحبا. تفضل احمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
والسلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك
الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
عندي سؤالين.
ايه؟
ومن ضمنهم السؤالين هم شق واحد.
اها.
السؤال الاول عندنا مصلى في المسجد. ما فيها امام راتب بس
مصلى
في بعض
مصلى في المسجد ولا مصلى في العمل؟
مصلى في العمل.
اي طيب.
انا اسف. ما في امام راتب بس في بعض الحفظ القران وفي من طلب العلم ولكن في كل صلاه في واحد عندنا من العجم يتقدم ويصلي فينا ولكن بعض الاحرف ينطقها بغير نطق صحيح. مثال على ذلك الله اكبر مثلا يقول مرات حي على الصلاة بالسين وليس بالصاد. فما حكم صلاته ونحن مؤمن فيه؟
وعندكم يعني من هو أفضل منه؟
كثير والله الحمد منه.
وطيب هذا مكلف تكليف رسمي ولا تبرع منه؟
تطوع.
طيب
بس هو اللي يعني يبادر دوم هو اللي يبادر يعني ما يخلي حد يتقدم قبله. هو
ماشي.
اللي يتقدم.
طيب السؤال الثاني أحمد
ما النصيحة اللي ننصحها فيه عثبت أنه يخلي اللي أفضل منه إذا كان العمل
إن شاء الله. وهذا سأجيبك أنا عليها إن شاء الله نفس السؤال الأول
وعلما بأنه لا يتكلم العربية صحيحا.
طيب
يتكلم الإنجليزية فقط.
طيب باقي شيء يا أحمد؟ طيب أبو محمد من السعودية يقول عندنا في المناطق الشمالية يعني يقول الجو بارد ويقول واحد من جيراننا يقول ما يحضر صلاة الفجر ويقول انه برد وشيء من هذا القبيل وانه يقول اعتمد على فتوى احد المشايخ اتصل عليه وقال انت يجوز لك أنك تصلي الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة، كما أنه يجوز لك تصلي المغرب قبل ما تغرب الشمس بدقيقة. يقول هو جاب الفتوى لكنها غير كاملة. يسأل يقول كيف، ما حكم هذا الفعل وكيف التعامل مع هذا هؤلاء الأشخاص؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، يعني بالنسبة للإنسان المتقي لربه سبحانه وتعالى ما يبحث عن الرخص ولا يروح يخدع المشايخ ويقول والله كذا وكذا. الله عز وجل أعلم به، أعلم به وأعلم بكل خلقه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قل جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الله ما يخفى عليه شيء. هذول اللي يجون عندكم صلاة الفجر بالبرد الشديد درجة الحرارة تحت الصفر ويتوضون وبعضهم يغتسل ويجي، هذا ما قال والله أنا برد والجو بارد والمي بارد، ما كان. اتقى رب، عارف بأن الله تعالى عالم، بأن الله تعالى مطلع عليه. لذلك أخي الفاضل، الإنسان يعني بعض الناس للأسف من ضعف الإيمان يدور معاذير ويدور يعني أشياء ما تملك له من الله شيء. أنت ما تملك له من الله شيء. بالنسبة لكم يا أبو محمد ما عليكم إلا النصيحة برفق ولين، ويعني تخبره بأن كل هالجماعة ما شاء الله اللهم بارك صغار وكبار وشيبان يصلون الحمد لله، ما قالوا والله الكلام هذا واضح. نصيحة برفق ولين، ولا يلزمك يعني إذا الآن ما استجاب لك ما يلزمك، ها؟ عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. أنت بلغت والحمد لله. إذا جاء يوم القيامة يقول يا ربي ما جاءنا من نذير، يكذبه الله ويقول بل قال أبو محمد قال لك هذا ونبهك وحذرك لكنك أنت ما استجبت له، واضح؟ قضية أنه والله يعني يقول قبل دقيقة، هذا الكلام يحتمل يعني كلام صحيح وكلام باطل. يحتمل كلام صحيح الشخص الذي والله ما استيقظ إلا قبل طلوع الشمس بدقائق، توضأ وباقي دقيقة ثم قال الله أكبر. هذه مسألة مبحوثة عند الفقهاء. من أهل العلم يقول من أدرك ولو لحظة من الوقت فقد أدرك الوقت أداء، ومن أهل العلم يقول من أدرك ركعة كاملة، ركعة كاملة، وهذا هو الصحيح. يعني شخص الآن قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وطلعت الشمس، راح عليه الوقت، أصبح الآن يصلي قضاء ما يصلي أداء، يصلي قضاء ما يصلي أداء، لأنه لابد أن يأتي بركعة كاملة، والركعة الكاملة ما تدرك إلا بالركوع. هذا كلام باطل. يعني اللي عفوا كلام صحيح. هذا الكلام الباطل ما هو؟ إنه يفهم هو، وأنا أجزم ولا يمكن لعالم يقول هذا الكلام، أجزم ها جزما بأن العالم ما يقول هذا الكلام، أنه والله يا فلان إذا استيقظت وبردان اترك الأمر حتى باقي دقيقة عن طلوع الشمس وروح صلي. هذا صلاة المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المنافق لما قال المنافق يرقب الشمس حتى إذا يعني أوشكت على الغروب قام فنقرها، يعني صلاة العصر، وكذلك صلاة الفجر يرقب متى تطلع الشمس. هذه صلاة المنافقين نعوذ بالله. وأنا أظن صاحبكم ما يقصد هذا، ويمكننا فهم غلط. بعض أبو محمد بعض الناس لما يستفتي المشايخ ما يركز، أو بعض الأحيان يختطف الكلام خطف ها، وثم يروح يفهم يقول الشيخ قال كذا، وهذا يحصل معنا أحيانا. بعض الناس يعني يركبون علينا كلام وما قلناه أو يفهمون غلط. فأنت بارك الله فيك يعني تواصل معه وذكر بالله وقل يا فلان إذا كنت أن تخدعنا وتخدع قادر أنك تقنعنا، ما تخدع الله سبحانه وتعالى. وهذا والله محبة لك. أنا ما يوم القيامة كل يسأل عن نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنا ما أملك لك من الله شيء وتتركه بتاتا. لماذا؟ لأن تكرارك له قد يدخلك في خصومة، وقد تنتصر أنت لنفسك مع الوقت. هو ممكن يستفزك وتبدأ تنتصر لوقتك ويروح عليك أجر النصيحة. بارك الله فيك. هيا من السعودية سامحيني وأحمد من أبوظبي لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلة الأخت هيا وكذلك الأخ أحمد من أبوظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.